الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، علاج الشهوة. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه. فقال: ادنه. فدنا منه قريبا، قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا، والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا، والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا، والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا، والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا، والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. ورواه الطبراني وزاد: فاكره لهم ما تكره لنفسك، وأحب لهم ما تحب لنفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. أما بعد، هذا فصل مهم للغاية، والحاجة ماسة إلى معرفته، وبخاصة من كان في مرحلة الشباب، وهو في علاج الشهوة. والمراد بالشهوة أي الشهوة المحرمة الآثمة، وهذه تعد مرض من أمراض القلوب، وآفة من آفات القلوب. ومنه قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. هذا المقصود بالمرض هنا، المقصود مرض الشهوة. أما قول الله عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهة. ولهذا أمراض القلوب في الجملة تنقسم إلى قسمين: شبهات وشهوات. الشهوات هذا نوع فساد في الإرادة، والشبهات هذا نوع فساد في العلم، والشهوة هذه مرض من أمراض القلوب، توجد في القلب إذا ضعف فيه الإيمان وفتح لنفسه مداخل الشيطان. لأن الشيطان حريص على ابن آدم أن يلقي في قلبه إما شبهة مفسدة أو شهوة مهلكة، ولا يبالي عدو الله بأي الأمرين ظفر، المهم أن يلقي فيه أحد هذين الأمرين: إما شبهة مفسدة لدينه، أو شهوة مهلكة له، أو شهوة أي محرمة مهلكة له. ولهذا يجب على الناصح لنفسه أن يتقي أسباب الشهوات المحرمة ومداخل الشيطان على الإنسان فيها، وأن يحذر ذلك لأنه إن انساق مع نفسه مع هذا الداعي الآثم المحرم أوقعه في موبقة عظيمة من موبقات الذنوب وكبيرة عظيمة من كبائر الإثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في وصاياه في حجته تلك وهي وصايا مودع، منها قوله كما صح في الحديث: ألا إنما هن أربع، يعني كبائر الذنوب عظائم الآثام، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. فهذه أعظم الموبقات. قد قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فهذه الشهوة الآثمة إذا ثارت في القلب خطيرة جدا، ينبغي على العبد أولا أن يبتعد عن الأسباب التي تثيرها في نفسه، وإن ثارت ووجد سبب من أسبابها فثارت في نفسه يحرص على ماذا؟ معالجتها حتى تذهب عنه، حتى لا يبوء بالعواقب الوخيمة والمآلات السيئة إن انساق مع هذه الشهوة الآثمة المحرمة. تأملوا هذه القصة العجيبة، عجيبة للغاية جدا. هذا شاب في فورة الشباب وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثارت في نفسه هذه الشهوة المحرمة، يدرك خطورة الأمر لكنها ثارت في نفسه، فجاء إلى النبي. انظر العجب، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه والصحابة من حوله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه والصحابة رضي الله عنهم من حوله، فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، ائذن لي بالزنا. كلام خطير جدا، ويقال أين؟ في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام بحضور الصحابة: ائذن لي بالزنا، يعني أعطيني رخصة أن أباشر الزنا، أن أفعل الزنا، ائذن لي بالزنا. فقال الصحابة: مه، وهذا من أسماء الأفعال، مثل صه، هذا من أسماء الأفعال، والمراد به الزجر، معنى مه أي أكفف عن قولك هذا، هذا المراد بمه، أكفف عن قولك هذا. فأخذوا يزجرونه رضي الله عنهم، وحق لهم لأن هذا كلام خطير جدا. قال: إذن لي في الزنا. قالوا: مه. قال: أدنه، يعني اقترب. وهنا يعني انظر الرحمة والرفق واللطف وحسن النصح، وهذا هو الأوقع في القلوب والأبلغ في وعظ النفوس وزجرها وكفها عن غيها وضلالها، بخلاف العنف والشدة. والله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول: ائذن لي في الزنا، ويقول: ادنه، اقترب. آخرون في مثل هذه المقالة يطرده من المجلس، وربما يتبعه بكلمة فيها يعني شتم أو شيء من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ادنه. المريض ينبغي أن يعطف عليه، نعم يعني منكر فعله لكن يعطف عليه لأن الشهوة تسلطت عليه والشيطان تسلط عليه. وإذا وجد العطف وجد الرفق في المناصحة والتوجيه، ولهذا يعطف عليه، يرحم، ينظر إليه بعين الرحمة أن هذا تسلط عليه الشيطان، تسلطت عليه نفسه الأمارة بالسوء. فقال عليه الصلاة والسلام: أدنه. فدنا منه قريبا حتى أصبح قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجلس قول فجلس يفيد أن الشاب كان يتحدث وهو ماذا؟ قائم. لما كان يزورونه الصحابة كان أيضا قائما، فقال: أدنه، اقترب، تعال. فجاء يمشي إلى أن أصبح قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام فجلس. فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ الآن أنت يعني حتى يعني تستوعب تماما هذا البيان، استحضر أن هذا الشاب قلبه ماذا؟ متأجج بالشهوة الثائرة في قلبه، شهوة شديدة ثائرة في قلبه، معنى أن الشهوة ماذا؟ مسيطرة على قلبه، متأججة. فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك، لا والله لا أحب هذا لأمي. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لبنتك؟ الآن هذا شاب ربما ليس عنده بنت، لكنه سيكبر ويكون له ماذا؟ ربما يكون له بنت أو بنات، وهذا جانب ينبغي أن يستحضره. كان في شبابه يتجرع على بعض بنات المسلمين، فهو سيكبر ويكون له بنات، ولا يرضى هذا الذي تجرأ فيه هو على ماذا؟ على بنات المسلمين، ما يرضى. قال: تحبه لبنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: فتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قد يقول قائل: ربما لو ذكر له واحدة، أتحبه لأمك أو أتحبه لبنتك، يحصل المقصود. قد يقول قائل: لو قال واحدة يحصل المقصود. لا، هنا أمر مهم، وهذا من كمال النصح ومن عظيم البيان. الآن النفس مسيطر عليها ماذا؟ مسيطر عليها شهوة آثمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتحول بدل هذه الشهوة الآثمة، أن يتحول في قلبه غيره نافعة تدخل في قلبه. ولهذا أخذ يوسع له: تحبه لأمك، تحبه لبنتك، تحبه لخالتك، تحبه لأختك، تحبه لعمتك. هذه كلها ماذا تفعل بالقلب؟ ماذا تفعل؟ تحل محل الثائر فيه وتنزل مكانه. وهذه طريقة عظيمة في طرد هذه الشهوة الآثمة المحرمة، واستجلاب ماذا؟ الغيرة النافعة، الغيرة النافعة على حرمات نفسه المرء وحرمات المسلمين، وأن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه. لهذا في الرواية التي عند الطبراني قال: فكره لهم ما تكره لنفسك، وأحب لهم ما تحب لنفسك. وهذه لها وقعها وأثرها العظيم في القلب. ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم عليه على هذا الشاب ودعا له بثلاث دعوات، قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وهذه الدعوات الثلاث يحتاجها الشباب في هذا الزمان خاصة حاجة شديدة جدا، أن يكثر الشاب من الدعاء بهذه الدعوة لنفسه، وأيضا الآباء والأمهات لأبنائهم يكثرون لهم من الدعاء بهذه الدعوة: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. هذه الثلاث عظيمة جدا. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، يعني من ذلك لم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك. ما معنى ذلك؟ انغسل من قلبه، ذهب تلك الشهوة المحرمة المتأججة في قلبه الثائرة في نفسه، ذهبت، ما أصبح يجد شيء من ذلك. جمع له عليه الصلاة والسلام بين أمرين: جمال النصح والبيان، وعظيم الدعاء. دعا له بهذه الدعوات العظيمة المباركة. نعم.
إن هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو أعظم الهدي وأكمله وأسده وأقومه وأنفعه للعباد في كل أمر وفي كل مجال وفي كل باب، وما أحوج الناس إلى عودة صادقة إلى هديه عليه الصلاة والسلام وإلى معين سنته العذب للنهل من هداياته النافعة وإرشاداته العظيمة ولطفه وحكمته. وهذا حديث عظيم في معالجة آفة خطيرة وبلية عظيمة وجرم وخيم قد يتعرض للافتتان به والوقوع في حمأته كثير من الشباب، ولا سيما إذا كثرت الفتن وتنوعت مغريات الفساد. لنتأمل هذه الحادثة العجيبة والقصة المؤثرة: شاب يأتي إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام بحضور أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا، وهو يعلم خطورة الأمر، لكن نفسه فيها شهوة ملتهبة ثائرة متأججة، فقالها صراحة: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فغضب الصحب الكرام رضي الله عنهم وزجروه ونهروه وأسكتوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذروه. وطلب من الفتى أن يدنو منه. وتأمل رفق النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظمه، وحلمه وأناته ولطفه ورحمته وحسن نصحه صلوات الله وسلامه عليه. فدنا الفتى وجلس بين يدي خير معلم صلى الله عليه وسلم. ولنتأمل أيضا هذا الشاب جاء وقد تأججت في قلبه الشهوة وثارت ثورة شديدة واشتعلت في صدره وأصبحت هي المسيطرة عليه، فعالجه النبي صلى الله عليه وسلم معالجة حكيمة لطيفة رفيقة استخرج بها الداء الذي أصيبت به نفسه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستثير من كامن نفسه مكان هذه الشهوة الثائرة الغيرة العظيمة التي جعلها الله في قلوب أهل الإيمان على حرمات الله. فبدل أن تكون الشهوة هي الثائرة المسيطرة على قلبه، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الغيرة الكامنة على المحارم هي المسيطرة، وكل أحد بلا ريب في قلبه غيرة على أمه وعلى ابنته وعلى أخته وعلى عمته وعلى خالته، لا يرضى أن يدنس شرفه أو أن تنتهك حرمته أو أن تلوث كرامته، يأبى ذلك أتم إباء ولا يرضاه. فكم هو جميل إذن تحريك هذا الدواء النافع للقلوب واستثارة هذا العلاج الكامن لمداواة هذه الشهوة المحرمة إذا ثارت في النفس. وما أحوج الشاب في خضم الفتن العظيمة أو في خضم الفتن العظيمة التي تعصف وتجرف وتحرف إذا ابتلي بشيء من ذلك، أن يستثير في نفسه هذه الغيرة العظيمة بأن يتذكر أن له أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة، ولا يرضى أن تدنس كرامته أو أن ينتهك عرضه، وكلما خطت قدمه إلى شيء من هذه الآثام زمها بهذا الزمام واستثار فيها هذه الغيرة، فإنها بإذن الله صمام أمان وواق عظيم من الولوج والانغماس في هذه الرذيلة. وليس هذا الأمر في الزنا وحده، بل وفي كل مقدماته وأسبابه، فهذه قاعدة جامعة تتذكر دائما وأبدا: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ مثلا لو أن شابا حدثته نفسه أن يتخاطب مع فتاة عبر جوال أو غيره مخاطبة آثمة، حتى ولو لم يبلغ حد الزنا فليتذكر هذا الكلام العظيم الجامع: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ فإن كل إنسان شريف كريم النفس سليم فإن كل إنسان شريف كريم النفس سليم الطبع لا يرضى شيئا من ذلك، لا يرضى أن يكون لابنته أو أخته أو عمته أو خالته شيء من ذلك، أن يستدرجها شاب أو يستثير فيها عاطفة آثمة. ثم أولئك الآثمون الذين استغلوا هذه الأجهزة الحديثة وأخذوا من خلالها يورطون بعض الفتيات ويستدرجون بعض البنات ويبتزون بعض الغافلات عبر خطوات وخطوات، ألا يتذكر هؤلاء الآثمون هذا الحديث العظيم عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟
نعم. وأيضا أما يخشى هؤلاء أن يسلط عليهم في مثل ما تسلطوا به على بنات المسلمين، وهذا المعنى أيضا مستفاد من الحديث. وأهل العلم يقولون الزنا دين، يقولون الزنا دين، وفي هذا ما يروى عن الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. فأما يخشى هؤلاء الذين يتسلطون هذا التسلط على بنات المسلمين، يستدرجون الغافلات الساذجات إلى الوقوع في الإثم والمحرم وما يسخط الله جل وعلا، أما يخشى هؤلاء أن يسلط عليهم ولو بعد حين في بناتهم، في أخواتهم، في عماتهم، في خالاتهم؟ ولهذا يجب على الإنسان كما أنه لا يرضى شيء من ذلك لحرمه، لنسائه، لأهله، فليكره للناس ما يكره لنفسه كما يحب للناس ما يحب لنفسه. نعم.
ولنتأمل أثر هذا الدواء وعظم نفع هذا العلاج لقلب ذلك الشاب وهو يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. يقسم بالله العظيم بأنه لا يحب ذلك لا لأمه ولا لأخته ولا لابنته ولا لعمته ولا لخالته. وهذا لسان صاحب كل نفس أبية إذا قيل له ذلك قال: لا والله لا أرضى ذلك. فإن كان لا يرضى ذلك لأم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة، فليتذكر أن الناس كلهم مثله، لا أحد منهم يرضى لشرفه أن يدنس أو لعرضه أن ينتهك. والمرء المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب كما في رواية للحديث: فاكره لهم ما تكره لنفسك، وأحب لهم ما تحب لنفسك. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا يتناول كف الأذى والمكروه عن الناس، وأن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره في الحديث لأن حب الشيء مستلزم بغض نقيضه.
يعني أن هذا يؤخذ من الحديث مفهوما، يؤخذ من الحديث مفهوما أن يبغض للناس الذي يحب أن يبغض لنفسه، وهذا جاء مصرحا به في الرواية التي عند الطبراني فيما يتعلق بالحديث الأول في قصة الشاب. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. قال بعض الصالحين من السلف: أهل المحبة لله نظروا بنور الله، وعطفوا على أهل معاصي الله، مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار.
نعم، يعني هذا كلام عظيم، ويدل عليه الحديث المتقدم، يعني قال: عطفوا على أهل المعاصي، يعني يكون في قلبهم عطف رحمة لهذا العاصي لأنه مبتلى، تسلط عليها الشيطان وغلبته نفسه الأمارة بالسوء، فعطفوا عليهم، يعني صار في قلوبهم عطف رحمة لهؤلاء، ومقتوا أعمالهم، لأن الأعمال التي يفعلونها مقيتة بغيضة، مقتوا أعمالهم وفي الوقت نفسه عطفوا عليهم، والأمران يجتمعان، يعطف عليه ويمقت الفعل الذي هو فيه، يعطف عليه لأنه يستحضر أن هذا من تسلط الشيطان عليه ومن تسلط النفس الأمارة بالسوء عليه، فيعطف عليه مع مقته للأفعال التي يقوم بها، لأن بعض الناس إذا مقت أعمال شخص لا يكون حتى في قلبه عطف عليه، يشتد المقت إلى أن لا ينظر إليه ولا يفكر في إفادته أو نفعه أو نصحه. قال: عطفوا على أهل المعاصي ومقتوا أعمالهم، عطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن أفعالهم، لأن إن تكلمت معه بعطف ووعظته حينئذ ونصحته كان في قلبه شيء من الإقبال لوعظك، لكن إن لم يكن في قلبك عطف ورحمة شعر منك بغلظة وشدة تغلق النفس، حتى لو قلت له كلاما قويا أو كلاما مؤثرا النفس تغلق، وإذا شعر منك برحمة عطف لين في الخطاب في الحديث، يعني انظر في أمر أشد من هذا، شد فقول له قولا لينا، لأن الوعظ لابد أن يكون فيه لين، لابد، وإلا النفس تغلق تماما، ولا حتى الأذن ما تسمع تغلق النفس. قال: لا، عطفوا على أهل المعاصي، مقتوا أعمالهم، عطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار، أشفقوا على أبدانهم من النار. نعم.
ثم لنتأمل مع كمال هذا الإحسان وجمال هذا النصح والبيان، توج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بتلك الدعوة العظيمة المباركة الميمونة.
الآن مثلا، يعني مثلا لو قدر أن شخصا من الصالحين رأى شابا فعل أمرا منكرا قبيحا سيئا، بعض الناس في مثل هذا الموطن يغضب من هذا الشيء الذي رأى، وربما دعا على الشاب، ربما قال: اخزاه الله وقبحه الله، أو قبح الله هؤلاء الشباب أو أخزى الله هؤلاء الشباب يراهم في فعلة منكرة فيقول أخزاهم الله قبحهم الله أشياء من هذا القبيل. بهذه الطريقة صار عون للشيطان عليهم, صار عونا للشيطان عليهم, الشيطان أصلا متسلط وصار أيضا عونا للشيطان عليهم. الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في أول سورة غافر قول الله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير, أورد قصة لرجل كان يتردد على مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه, يأتي بين وقت وآخر إلى مجلس عمر ثم افتقده عمر صار ما يأتي, فسأل عنه فقال أحد الأشخاص صار يتعاطى الشراب, صار يتعاطى الشراب, فقال بعض الحاضرين أخزاه الله, فقال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم, أخزاه الله هذا دعاء عليه بالخزي, هو أصلا في ماذا؟ في تسلط من الشيطان في خزي, فتدعو عليه بخزي, إما أدعو له وإلا لا تدعو عليه, أدعو الله أن يصلحه قل أصلحه الله ولا أسكت لا تدعو عليه. قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ثم أمر كاتبه أن يكتب من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب ذي الطول شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فوصله الخطاب ومن عمر وبهذا اللطف فبكى وأثرت فيه الآية, هذا زجر بالقرآن بكى قال هددني بالعقوبة يعني الله وعدني بالمغفرة إن تبت, وأخذ يتأمل في هذه الآيات وتاب صلحت حاله. وقال عمر لي يعني لمن حول هكذا افعلوا بإخوانكم ولا تكونوا عونا للشيطان, لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هذا الذي فعله عمر هو عين الذي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الشاب, لاطفه بنصيحة جميلة ودعا له, ودعا له الصلاح والزكاة والمغفرة. نعم.
ثم لنتأمل مع كمال هذا الإحسان وجمال هذا النصح والبيان, توج النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بتلك الدعوة العظيمة المباركة الميمونة, فوضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدر ذلك الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه, دعا له بهذه الدعوات الثلاثة العظيمة غفران الذنب وطهارة القلب وتحصين الفرج. وكم تمس حاجة الشاب إلى هذه الدعوات وتكرارها, ولا سيما إذا كثرت أسباب الفتن ومغرياتها, فكلما حدثته نفسه بشيء من ذلك لجأ إلى الله داعيا بهذه الدعوات بصدق وإخلاص, كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين, أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء, وكذلك كل مخلص كما يدل عليه عموم التعليل.
نعم. لو أحد يخرج لنا التفسير ابن كثير. نعم.
وليتذكر أن فلاحه في الدنيا والآخرة معلق بحفظ فرجه, فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه, قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين, وأنه من الملومين, وأنه من العادين.
وين الثلاثة الأمور؟ لم يكن من المفلحين واحد، وأنه من الملومين اثنين، وأنه من العادين ثلاثة.
نعم. ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر له من بعض ذلك.
أيسر له من بعض ذلك، يعني نفي الفلاح وكونه من الملومين وكونه من العادين، إن مضى مع شهوته ووقع في الإثم والحرام. ماذا قال ابن كثير
في آية غافر؟
نعم، لا، في قصة عمر أول غافر.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، قال ابن كثير رحمه الله، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا عمر يعني ابن أيوب قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففقده عمر فقال ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب.
كأنها ليس تتابع، تتايع، تتايع في هذا الشراب. وهكذا في النسخة الخطية للتفسير كما أفادني أحد الأفاضل المعتنين بتفسير ابن كثير رحمه الله. نعم،
أحسن الله عليكم. قال فدعا عمر،
يعني تمادى و... نعم.
قال فدعا عمر رضي الله عنه كاتبه فقال اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. انتهى كلامه رحمه الله.
في رواية
وروى الحافظ نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع.
نزع فأحسن النزع يعني تاب، أحسن التوبة. نعم.
فبلغ عمر رضي الله عنه خبره قال هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه، وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه.
هذا كلام عظيم جدا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وهذا يتضمن وليتذكر
هذا وقد تنوعت
أحسن الله عليك هذا وقد تنوعت الهدايات المباركة والتوجيهات المسددة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في علاج هذا الداء وكبح هذه الشهوة المحرمة. وأعظم ما جاء في ذلك كلمته العظيمة البليغة التي قالها عليه الصلاة والسلام في خطبته الجامعة يوم خسفت الشمس، فإنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس على إثر صلاته ذلك اليوم خطبة عظيمة جامعة. ومما قال فيها عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا أعظم باب لإغلاق كل بلاء وصد كل فتنة، أن يتذكر المرء أن رب العالمين يراه وأنه جل وعلا مطلع.
محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره يقول أجمع العلماء على أن هذا أعظم زاجر، يقول أجمع العلماء على أن هذا أعظم زاجر وأكبر رادع، أي أن يستحضر المرء ويستذكر أن الله يراه وأن رب العالمين مطلع عليه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ نعم.
وأنه سبحانه يغار أن يزني عبده وأن تزني أمته،
فيحذر سخط الله وعقابه ويتجنب كل أمر يجره إلى ما يسخط الله ويغضبه سبحانه. والغيرة على محارم الله لها شأن عظيم في صلاح القلب، فهي كما يقول ابن القيم رحمه الله تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس.
تأمل كلام ابن القيم، تخرج ما فيه من الخبث والصفات الذميمة، مع الحديث الذي مر معنا، تحبه لأمك، أتحبه لعمتك، تحبه لبنتك، تحبه لأختك، تحبه لخالتك، هذا كله إدخال لهذه المعاني التي تثير في القلب ماذا؟
الغيرة.
إذا دخلت الغيرة أخرجت هذه الآفات، أخرجت هذه الآفات. قال ابن القيم تخرج، يعني الغيرة، ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه وتعالى أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، ومحبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها ومحبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان، وأنه سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير.
هذا ضد الأول. حتى يتوسع في طرق المعاذير،
ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعذر كثيرا.
نعم، كثير منهم بالقدر، يعني يعتبر القدر عذر، والقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. ما يأتي الإنسان ويفعل شيء من المعائب، يعني المحرمات التي جاءت الشريعة بتحريمها وذمها، ويقول هذا مقدر أو كتب علي، لا. لكن في المصائب، نعم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء. أرشد إلى الاحتجاج بالقدر في المصائب. قدر الله ما شاء فعل. لكن في المعائب يعني إنسان يرتكب محرم ويلام يقول قدر الله ما شاء فعل، لا ما يجوز. هذه طريقة المشركين التي حكاها الله عنهم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. نعم.
حتى يعذر كثيرا منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق، وقد صح عن النبي.
كل منهما، لأن ذكر طريقتين، ذكر فيما سبق رحمه الله طريقتين، يعني كثير كثير تشتد غيرته وتحمله الشدة على سرعة الإيقاع بدون النظر هل هناك عذر أو ليس عذر. ضد هؤلاء طريقة ثانية يعذر بلا عذر، الأول غيرته شديدة، والآخر إما لا غيرة عنده أو غيرة ضعيفة جدا. الأول غيرة شديدة لكن غير منضبطة، ولهذا لا يعذر، حتى لو هناك عذر ما يعذر. والآخر غيرة معدومة أو ضعيفة جدا، ولهذا يعذر بغير عذر. كل منهما غير ممدوح على الإطلاق، لا الأول ولا الثاني، وقد صح قد صح. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضه الله، فالتي يبغضها الغيرة في غير ريبة، وذكر الحديث.
نعم، في غير ريبة يعني في غير تهمة، في غير بينة، هذه يبغضها الله. نعم.
وذكر الحديث وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا.
نعم، بخلاف الطريقتين الأوليين. نعم،
أحسن الله إليكم. ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، لا ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر. انتهى كلامه رحمه الله. هذا وإن من الخير.
هذا منقول من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الداء والدواء، كتاب الداء والدواء، وهذا كتاب عظيم كله في موضوعنا، هذا كتاب مجلد كبير كله في هذا الموضوع. وهذا الكتاب في بركة، وشفى الله عز وجل به قلوب خلق تسلطت عليهم الشهوة الآثمة، واشتد فيهم العشق المحرم، وطرمت نار الشهوة في قلوبهم واشتعلت وتأججت، فنفعهم الله عز وجل بهذا الكتاب. ولهذا يعني اعتبر أن من نعمة الله على الشاب أن يقرأ هذا الكتاب الداء والدواء لابن القيم في شبابه، أن يقرأ هذا الكتاب في شبابه، حتى وإن كان يعلم في نفسه عافية وسلامة يقرأ هذا الكتاب، والله ينفعه الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، يصبر على قراءته، يتأمل معانيه ومضامينه، فينفع الله سبحانه وتعالى به. وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى وقرأنا هذا الكتاب كاملا في هذا في مجالس في هذا المكان، فكتاب فيه نفع عظيم جدا. وحتى يعني تهادي العلم، هذا كان من هدي السلف، من هدي السلف. ولهذا لو أن الأب يعني في زيارة مثلا زوار الآن المدينة، لو يأخذ هذا الكتاب يهديه لأولاده، يهديه لبيته، يوصيهم بقراءته، هذا من أعظم الهدايا، من أعظم الهدايا وأنفعها أن يهديه لولده، لأن أبناء المسلمين وبنات المسلمين الآن يعيشون في فتن تموج فتن عارمة شديدة. هذا الكتاب إن أقبلت قلوبهم على قراءته تأمل مضامينه ينفعهم الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. لهذا أوصي به وأعتبر أن من النعم العظيمة للشاب أن يهدى لقراءة هذا الكتاب وتأمله في شبابه. نعم.
هذا وإن من الخير العظيم للمرء أن يقف مع هدايات السنة ودلائلها المباركات ليداوي بها أدواء نفسه وأسقام قلبه وما قد يقع فيه من انحراف وزلل، ليهدى إلى أقوم السبل ويوقى من غوائل النفس وكوامن مكائدها.
نعم، مثل ما عرفنا الآن في الحديث، يعني هذا الحديث علاج عجيب، علاج عجيب ونافع نفعا عظيما لمن ثارت في نفسه الشهوة المحرمة الآثمة. نعم.
نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا للزوم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء، إنه سميع قريب مجيب.
اللهم آمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قبل أن أختم أريد أن أوصي بوصية أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها نفع. هذه الأوراق التي قرأنا بعنوان علاج الشهوة في هذه الصفحات التي مرت معنا هذه الليلة، لو أن كل واحد منا يصورها ويرسلها لكثير من الشباب لأنهم بحاجة إلى هذا، والله بحاجة، ترسل لهم مع دعوات لطيفة وممن يعرفهم من أصدقاء أو زملاء أو جيران، أو يرسلها لهم، الآن وسائل الإرسال سهلة جدا، يرسلها لهم لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها يعني شفاء لهم وذهابا لشرور ربما تسلطت عليهم، وهذا من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به، وتعاونوا على البر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، علاج الشهوة. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: ادنه. فدنا منه قريبا قال فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. ورواه الطبراني وزاد: فاكره لهم ما تكره لنفسك، وأحب لهم ما تحب لنفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. أما بعد، هذا فصل مهم للغاية، والحاجة ماسة إلى معرفته، وبخاصة من كان في مرحلة الشباب، وهو في علاج الشهوة. والمراد بالشهوة أي الشهوة المحرمة الآثمة، وهذه تعد مرض من أمراض القلوب، وآفة من آفات القلوب. ومنه قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة، هذا المقصود بالمرض هنا، المقصود مرض الشهوة. أما قول الله عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهة. ولهذا أمراض القلوب في الجملة تنقسم إلى قسمين: شبهات وشهوات. الشهوات هذا نوع فساد في الإرادة، والشبهات هذا نوع فساد في العلم، والشهوة هذه مرض من أمراض القلوب، توجد في القلب إذا ضعف فيه الإيمان وفتح لنفسه مداخل الشيطان، لأن الشيطان حريص على ابن آدم أن يلقي في قلبه إما شبهة مفسدة أو شهوة مهلكة، ولا يبالي عدو الله بأي الأمرين ظفر، المهم أن يلقي فيها أحد هذين الأمرين، إما شبهة مفسدة لدينه أو شهوة مهلكة له، أو شهوة أي محرمة مهلكة له. ولهذا يجب على الناصح لنفسه أن يتقي أسباب الشهوات المحرمة ومداخل الشيطان على الإنسان فيها، وأن يحذر ذلك، لأنه إن انساق مع نفسه مع هذا الداعي الآثم المحرم أوقعه في موبقة عظيمة من موبقات الذنوب وكبيرة عظيمة من كبائر الإثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في وصاياه في حجته تلك، وهي وصايا مودع، منها قوله كما صح في الحديث: ألا إنما هن أربع، يعني كبائر الذنوب عظائم الآثام، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فهذه أعظم الموبقات، قد قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فهذه الشهوة الآثمة إذا ثارت في القلب خطيرة جدا، ينبغي على العبد أولا أن يبتعد عن الأسباب التي تثيرها في نفسه، وإن ثارت ووجد سبب من أسبابها فثارت في نفسه يحرص على ماذا؟ معالجتها حتى تذهب عنه، حتى لا يبوء بالعواقب الوخيمة والمآلات السيئة إن انساق مع هذه الشهوة الآثمة المحرمة. تأملوا هذه القصة العجيبة، عجيبة للغاية جدا. هذا شاب في فورة الشباب وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثارت في نفسه هذه الشهوة المحرمة، يدرك خطورة الأمر، لكنها ثارت في نفسه، فجاء إلى النبي. انظر العجب، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه والصحابة من حوله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه والصحابة رضي الله عنهم من حوله، فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، ائذن لي بالزنا. كلام خطير جدا، ويقال أين؟ في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام بحضور الصحابة: ائذن لي بالزنا، يعني أعطيني رخصة أن أباشر الزنا، أن أفعل الزنا، ائذن لي بالزنا. فقال الصحابة: ما وهذا من أسماء الأفعال، مثل صح، هذا من أسماء الأفعال، والمراد به الزجر، معنى مه أي أكفف عن قولك هذا، هذا المراد بمه، أكفف عن قولك هذا. فأخذوا يزجرونه رضي الله عنهم، وحق لهم، لأن هذا كلام خطير جدا. قال: إذن لي في الزنا. قالوا: مه. قال: أدنه، يعني اقترب. وهنا يعني انظر الرحمة والرفق واللطف وحسن النصح، وهذا هو الأوقع في القلوب والأبلغ في بعض النفوس وزجرها وكفها عن غيها وضلالها، بخلاف العنف والشدة. والله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول ائذن لي في الزنا، ويقول ادنه اقترب. آخر في مثل هذه المقالة يطرده من المجلس، وربما يتبعه بكلمة فيها يعني شتم أو شيء من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ادنه. المريض ينبغي أن يعطف عليه، نعم يعني منكر فعله، لكن يعطف عليه، لأن الشهوة تسلطت عليه والشيطان تسلط عليه. وإذا وجد العطف وجد الرفق في المناصحة والتوجيه، ولهذا يعطف عليه، يرحم، ينظر إليه بعين الرحمة، أن هذا تسلط عليه الشيطان، تسلطت عليه نفسه الأمارة بالسوء. فقال عليه الصلاة والسلام أدنه، فدنا منه قريبا، حتى أصبح قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجلس قول فجلس يفيد أن الشاب كان يتحدث وهو ماذا؟ قائم. لما كان يزورونه الصحابة كان أيضا قائما، فقال ادنه اقترب تعال. فجاء يمشي إلى أن أصبح قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام فجلس. فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ الآن أنت يعني حتى يعني تستوعب تماما هذا البيان، استحضر أن هذا الشاب قلبه ماذا؟ متأجج بالشهوة الثائرة في قلبه، شهوة شديدة ثائرة في قلبه، معنى أن الشهوة ماذا؟ مسيطرة على قلبه، متأججة. فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك، لا والله لا أحب هذا لأمي. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لبنتك؟ الآن هذا شاب ربما ليس عنده بنت، لكنه سيكبر ويكون له ماذا؟ ربما يكون له بنت أو بنات، وهذا جانب ينبغي أن يستحضره. كان في شبابه يتجرى على بعض بنات المسلمين، فهو سيكبر ويكون له بنات، ولا يرضى هذا الذي تجرأ فيه هو على ماذا؟ على بنات المسلمين، ما يرضى. قال: تحبه لبنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: فتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: تحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قد يقول قائل: ربما لو ذكر له واحدة، أتحبه لأمك أو أتحبه لبنتك، يحصل المقصود. قد يقول قائل: لو قال واحدة يحصل المقصود. لا، هنا أمر مهم، وهذا من كمال النصح ومن عظيم البيان. الآن النفس مسيطر عليها ماذا؟ مسيطر عليها شهوة آثمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتحول بدل هذه الشهوة الآثمة أن يتحول في قلبه غيرة نافعة تدخل في قلبه، ولهذا أخذ يوسع له، تحبه لأمك، تحبه لبنتك، تحبه لخالتك، تحبه لأختك، تحبه لعمتك، هذه كلها ماذا تفعل بالقلب؟ ماذا تفعل؟ تحل محل الثائر فيه وتنزل مكانه. وهذه طريقة عظيمة في طرد هذه الشهوة الآثمة المحرمة، واستجلاب ماذا؟ الغيرة النافعة، الغيرة النافعة على حرمات نفسه المرء وحرمات المسلمين، وأن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه. لهذا في الرواية التي عند الطبراني قال: فكره لهم ما تكره لنفسك، وأحب لهم ما تحب لنفسك. وهذه لها وقعها وأثرها العظيم في القلب. ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم عليه، على هذا الشاب، ودعا له بثلاث دعوات. قال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. وهذه الدعوات الثلاث يحتاجها الشباب في هذا الزمان خاصة حاجة شديدة جدا، أن يكثر الشاب من الدعاء بهذه الدعوة لنفسه، وأيضا الآباء والأمهات لأبنائهم يكثرون لهم من الدعاء بهذه الدعوة: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. هذه الثلاث عظيمة جدا. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، يعني من ذلك لم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك. ما معنى ذلك؟ انغسل من قلبه، ذهب تلك الشهوة المحرمة المتأججة في قلبه الثائرة في نفسه، ذهبت، ما أصبح يجد شيء من ذلك. جمع له عليه الصلاة والسلام بين أمرين: جمال النصح والبيان، وعظيم الدعاء. دعا له بهذه الدعوات العظيمة المباركة. نعم.
إن هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو أعظم الهدي وأكمله وأسده وأقومه وأنفعه للعباد في كل أمر وفي كل مجال وفي كل باب. وما أحوج الناس إلى عودة صادقة إلى هديه عليه الصلاة والسلام، وإلى معين سنته العذب للنهل من هداياته النافعة وإرشاداته العظيمة ولطفه وحكمته. وهذا حديث عظيم في معالجة آفة خطيرة وبلية عظيمة وجرم وخيم قد يتعرض للافتتان به والوقوع في حمأته كثير من الشباب، ولا سيما إذا كثرت الفتن وتنوعت مغريات الفساد. لنتأمل هذه الحادثة العجيبة والقصة المؤثرة: شاب يأتي إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام بحضور أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا، وهو يعلم خطورة الأمر، لكن نفسه فيها شهوة ملتهبة ثائرة متأججة، فقالها صراحة: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فغضب الصحب الكرام رضي الله عنهم وزجروه ونهروه وأسكتوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذروه. وطلب من الفتى أن يدنو منه. وتأمل رفق النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظمه، وحلمه وأناته ولطفه ورحمته وحسن نصحه صلوات الله وسلامه عليه. فدنا الفتى وجلس بين يدي خير معلم صلى الله عليه وسلم. ولنتأمل أيضا هذا الشاب جاء وقد تأججت في قلبه الشهوة وثارت ثورة شديدة واشتعلت في صدره وأصبحت هي المسيطرة عليه، فعالجه النبي صلى الله عليه وسلم معالجة حكيمة لطيفة رفيقة استخرج بها الداء الذي أصيبت به نفسه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستثير من كامن نفسه مكان هذه الشهوة الثائرة الغيرة العظيمة التي جعلها الله في قلوب أهل الإيمان على حرمات الله. فبدل أن تكون الشهوة هي الثائرة المسيطرة على قلبه، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الغيرة الكامنة على المحارم هي المسيطرة، وكل أحد بلا ريب في قلبه غيرة على أمه وعلى ابنته وعلى أخته وعلى عمته وعلى خالته، لا يرضى أن يدنس شرفه أو أن تنتهك حرمته أو أن تلوث كرامته، يأبى ذلك أتم إباء ولا يرضاه. فكم هو جميل إذا تحريك هذا الدواء النافع للقلوب واستثارة هذا العلاج الكامن لمداواة هذه الشهوة المحرمة إذا ثارت في النفس. وما أحوج الشاب في خضم الفتن العظيمة التي تعصف وتجرف وتحرف إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يستثير في نفسه هذه الغيرة العظيمة بأن يتذكر أن له أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة، ولا يرضى أن تدنس كرامته أو أن ينتهك عرضه. وكلما خطت قدمه إلى شيء من هذه الآثام زمها بهذا الزمام واستثار فيها هذه الغيرة، فإنها بإذن الله صمام أمان وواق عظيم من الولوج والانغماس في هذه الرذيلة. وليس هذا الأمر في الزنا وحده، بل وفي كل مقدماته وأسبابه، فهذه قاعدة جامعة تتذكر دائما وأبدا. أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ مثلا لو أن شابا حدثته نفسه أن يتخاطب مع فتاة عبر جوال أو غيره مخاطبة آثمة حتى ولو لم يبلغ حد الزنا، فليتذكر هذا الكلام العظيم الجامع: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ فإن كل إنسان شريف كريم النفس سليم الطبع لا يرضى شيئا من ذلك، لا يرضى أن يكون لابنته أو أخته أو عمته أو خالته شيء من ذلك، أن يستدرجها شاب أو يستثير فيها عاطفة آثمة. ثم أولئك الآثمون الذين استغلوا هذه الأجهزة الحديثة وأخذوا من خلالها يورطون بعض الفتيات ويستدرجون بعض البنات ويبتزون بعض الغافلات عبر خطوات وخطوات، ألا يتذكر هؤلاء الآثمون هذا الحديث العظيم عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟
نعم. وأيضا أما يخشى هؤلاء أن يسلط عليهم في مثل ما تسلطوا به على بنات المسلمين، وهذا المعنى أيضا مستفاد من الحديث. وأهل العلم يقولون الزنا دين، يقولون الزنا دين. وفي هذا ما يروى عن الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. فأما يخشى هؤلاء الذين يتسلطون هذا التسلط على بنات المسلمين، يستدرجون الغافلات الساذجات إلى الوقوع في الإثم والمحرم وما يسخط الله جل وعلا، أما يخشى هؤلاء أن يسلط عليهم ولو بعد حين في بناتهم في أخواتهم في عماتهم في خالاتهم؟ ولهذا يجب على الإنسان كما أنه لا يرضى شيء من ذلك لحرمه لنسائه لأهله، فليكره للناس ما يكره لنفسه كما يحب للناس ما يحب لنفسه. نعم.
ولنتأمل أثر هذا الدواء وعظم نفع هذا العلاج لقلب ذلك الشاب وهو يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. يقسم بالله العظيم بأنه لا يحب ذلك لا لأمه ولا لأخته ولا لابنته ولا لعمته ولا لخالته. وهذا لسان صاحب كل نفس أبية، إذا قيل له ذلك قال: لا والله لا أرضى ذلك. فإن كان لا يرضى ذلك لأم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة، فليتذكر أن الناس كلهم مثله، لا أحد منهم يرضى لشرفه أن يدنس أو لعرضه أن ينتهك. والمرء المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب كما في رواية للحديث: فاكره لهم ما تكره لنفسك، وأحب لهم ما تحب لنفسك. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا يتناول كف الأذى والمكروه عن الناس، وأن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره في الحديث لأن حب الشيء مستلزم بغض نقيضه.
يعني أن هذا يؤخذ من الحديث مفهوما، يؤخذ من الحديث مفهوما أن يبغض للناس الذي يحب أن يبغض لنفسه، وهذا جاء مصرحا به في الرواية التي عند الطبراني فيما يتعلق بالحديث الأول في قصة الشاب. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. قال بعض الصالحين من السلف: أهل المحبة لله نظروا بنور الله، وعطفوا على أهل معاصي الله، مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار.
نعم، يعني هذا كلام عظيم، ويدل عليه الحديث المتقدم. يعني قال: عطفوا على أهل المعاصي، يعني يكون في قلبهم عطف رحمة لهذا العاصي، لأنه مبتلى تسلط عليها الشيطان وغلبته نفسه الأمارة بالسوء، فعطفوا عليهم، يعني صار في قلوبهم عطف رحمة لهؤلاء، ومقتوا أعمالهم، لأن الأعمال التي يفعلونها مقيتة بغيضة، مقتوا أعمالهم وفي الوقت نفسه عطفوا عليهم، والأمران يجتمعان، يعطف عليه ويمقت الفعل الذي هو فيه، يعطف عليه لأنه يستحضر أن هذا من تسلط الشيطان عليه ومن تسلط النفس الأمارة بالسوء عليه، فيعطف عليه مع مقته للأفعال التي يقوم بها. لأن بعض الناس إذا مقت أعمال شخص لا يكون حتى في قلبه عطف عليه، يشتد المقت إلى أن لا ينظر إليه ولا يفكر في إفادته أو نفعه أو نصحه. قال: عطفوا على أهل المعاصي ومقتوا أعمالهم، عطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن أفعالهم، لأن إن تكلمت معه بعطف ووعظته حينئذ ونصحته كان في قلبه شيء من الإقبال لوعظك، لكن إن لم يكن في قلبك عطف ورحمة، شعر منك بغلظة وشدة، تغلق النفس، حتى لو قلت له كلاما قويا أو كلاما مؤثرا النفس تغلق. وإذا شعر منك برحمة، عطف، لين في الخطاب في الحديث، يعني انظر في أمر أشد من هذا، أشد، فقول له
قولا لينا.
نعم، قولا لينا، فقول له قولا لينا، لأن الوعظ لابد أن يكون فيه لين، لابد، وإلا النفس تغلق، تغلق تماما، ولا حتى الأذن ما تسمع، حتى الأذن ما تسمع، تغلق النفس. قال عطفوا على أهل المعاصي، مقتوا أعمالهم، عطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار، أشفقوا على أبدانهم من النار. نعم.
ثم لنتأمل مع كمال هذا الإحسان وجمال هذا النصح والبيان، توج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بتلك الدعوة العظيمة المباركة الميمونة.
الآن مثلا، يعني مثلا لو قدر أن شخصا من الصالحين رأى شابا فعل أمرا منكرا قبيحا سيئا، بعض الناس في مثل هذا الموطن يغضب من هذا الشيء الذي رأى، وربما دعا على الشاب، ربما قال أخزاه الله أو قبحه الله أو قبح الله هؤلاء الشباب أو أخزى الله هؤلاء الشباب، يراهم في فعلة منكرة فيقول أخزاهم الله قبحهم الله أشياء من هذا القبيل. بهذه الطريقة صرعون للشيطان عليهم، صرعونا للشيطان عليهم، الشيطان أصلا متسلط، وصار أيضا عونا للشيطان عليهم. الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في أول سورة غافر، قول الله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، أورد قصة لرجل كان يتردد على مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يأتي بين وقت وآخر إلى مجلس عمر، ثم افتقده عمر صار ما يأتي، فسأل عنه فقال أحد الأشخاص صار يتعاطى الشراب، فقال بعض الحاضرين أخزاه الله، فقال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، أخزاه الله هذا دعاء عليه بالخزي، هو أصلا في ماذا؟ في تسلط من الشيطان، في خزي، فتدعو عليه بخزي، إما أدعو له وإلا لا تدعو عليه، أدعو الله أن يصلحه، قل أصلحه الله، ولا أسكت لا تدعو عليه. قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ثم أمر كاتبه أن يكتب من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب ذي الطول شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فوصله الخطاب ومن عمر وبهذا اللطف، فبكى وأثرت فيه الآية، هذا زجر بالقرآن، بكى قال هددني بالعقوبة يعني الله، وعدني بالمغفرة إن تبت، وأخذ يتأمل في هذه الآيات وتاب صلحت حاله. وقال عمر لمن حوله هكذا افعلوا بإخوانكم ولا تكونوا عونا للشيطان، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هذا الذي فعله عمر هو عين الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الشاب، لاطفه بنصيحة جميلة ودعا له الصلاح والزكاة والمغفرة. نعم.
ثم لنتأمل مع كمال هذا الإحسان وجمال هذا النصح والبيان، توج النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بتلك الدعوة العظيمة المباركة الميمونة، فوضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدر ذلك الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، دعا له بهذه الدعوات الثلاثة العظيمة غفران الذنب وطهارة القلب وتحصين الفرج. وكم تمس حاجة الشاب إلى هذه الدعوات وتكرارها، ولا سيما إذا كثرت أسباب الفتن ومغرياتها، فكلما حدثته نفسه بشيء من ذلك لجأ إلى الله داعيا بهذه الدعوات بصدق وإخلاص، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء، وكذلك كل مخلص كما يدل عليه عموم التعليل.
نعم، لو أحد يخرج لنا التفسير ابن كثير. نعم.
وليتذكر أن فلاحه في الدنيا والآخرة معلق بحفظ فرجه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين، وأنه من العادين.
وين الثلاثة الأمور؟ لم يكن من المفلحين واحد، وأنه من الملومين اثنين، وأنه من العادين ثلاثة. نعم.
ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر له من بعض ذلك.
أيسر له من بعض ذلك، يعني نفي الفلاح وكونه من الملومين وكونه من العادين، إن مضى مع شهوته ووقع في الإثم والحرام. ماذا قال ابن كثير
في آية غافر؟
نعم، لا، في قصة عمر أول غافر.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، قال ابن كثير رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا عمر يعني ابن أيوب قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، تتابع في هذا الشراب.
كأنها ليس تتابع، تتايع، تتايع في هذا الشراب. وهكذا في النسخة الخطية للتفسير كما أفادني أحد الأفاضل المعتنين بتفسير ابن كثير رحمه الله. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: فدعا عمر،
يعني تمادى و... نعم.
قال: فدعا عمر رضي الله عنه كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. انتهى كلامه رحمه الله.
في رواية
وروى الحافظ نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد: فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع.
نزع فأحسن النزع، يعني تاب، أحسن التوبة. نعم.
فبلغ عمر رضي الله عنه خبره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه، وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه.
هذا كلام عظيم جدا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وهذا يتضمن وليتذكر
هذا وقد تنوعت
أحسن الله عليك هذا وقد تنوعت الهدايات المباركة والتوجيهات المسددة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في علاج هذا الداء وكبح هذه الشهوة المحرمة. وأعظم ما جاء في ذلك كلمته العظيمة البليغة التي قالها عليه الصلاة والسلام: في خطبته الجامعة يوم خسفت الشمس، فإنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس على إثر صلاته ذلك اليوم خطبة عظيمة جامعة، ومما قال فيها عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا أعظم باب لإغلاق كل بلاء وصد كل فتنة، أن يتذكر المرء أن رب العالمين يراه، وأنه جل وعلا مطلع.
محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره يقول: أجمع العلماء على أن هذا أعظم زاجر، يقول أجمع العلماء على أن هذا أعظم زاجر وأكبر رادع، أي أن يستحضر المرء ويستذكر أن الله يراه وأن رب العالمين مطلع عليه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ نعم.
وأنه سبحانه يغار أن يزني عبده وأن تزني أمته، فيحذر سخط الله وعقابه ويتجنب كل أمر يجره إلى ما يسخط الله ويغضبه سبحانه. والغيرة على محارم الله لها شأن عظيم في صلاح القلب، فهي كما يقول ابن القيم رحمه الله: تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس.
تأمل كلام ابن القيم: تخرج ما فيه من الخبث والصفات الذميمة، مع الحديث الذي مر معنا: تحبه لأمك، أتحبه لعمتك، تحبه لبنتك، تحبه لأختك، تحبه لخالتك. هذا كله إدخال لهذه المعاني التي تثير في القلب ماذا؟
الغيرة.
إذا دخلت الغيرة أخرجت هذه الآفات، أخرجت هذه الآفات. قال ابن القيم: تخرج، يعني الغيرة، ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه وتعالى أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه، والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها ومحبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان.
فجمع
في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها ومحبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. وأنه سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا. وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير.
هذا ضد الأول.
نعم.
هذا ضد الأول. نعم. حتى يتوسع في طرق المعاذير.
ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعذر كثيرا.
نعم، كثير منهم بالقدر، يعني يعتبر القدر عذر، والقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. ما يأتي الإنسان ويفعل شيء من المعائب، يعني المحرمات التي جاءت الشريعة بتحريمها وذمها، ويقول هذا مقدر أو كتب علي. لا، لكن في المصائب، في المصائب نعم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء. أرشد إلى الاحتجاج بالقدر في المصائب، قدر الله ما شاء فعل. لكن في المعائب، يعني إنسان يرتكب محرم ويلام يقول قدر الله ما شاء فعل، لا، ما يجوز. هذه طريقة المشركين التي حكاها الله عنهم، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. نعم.
حتى يعذر كثيرا منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. وقد صح عن النبي
كل منهما، لأن ذكر طريقتين، ذكر فيما سبق رحمه الله طريقتين، يعني كثير تشتد غيرته وتحمله الشدة على سرعة الإيقاع بدون النظر هل هناك عذر أو ليس عذر. ضد هؤلاء طريقة ثانية: يعذر بلا عذر. الأول غيرته شديدة، والآخر إما لا غيرة عنده أو غيرة ضعيفة جدا. الأول غيرته شديدة لكن غير منضبطة، ولهذا لا يعذر، حتى لو هناك عذر ما يعذر. والآخر غيرته معدومة أو ضعيفة جدا، ولهذا يعذر بغير عذر. كل منهما غير ممدوح على الإطلاق، لا الأول ولا الثاني. وقد صح نعم،
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضه الله، فالتي يبغضها الغيرة في غير ريبة. وذكر الحديث.
نعم، في غير ريبة، يعني في غير تهمة، في غير بينة، هذه يبغضها الله. نعم.
وذكر الحديث: وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا.
نعم، بخلاف الطريقتين الأوليين. نعم،
أحسن الله إليكم. ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، لا ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر. انتهى كلامه رحمه الله. هذا وإن من الخير
منقول من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الداء والدواء، كتاب الداء والدواء. وهذا كتاب عظيم كله في موضوعنا، هذا كتاب مجلد كبير كله في هذا الموضوع. وهذا الكتاب في بركة، وشفى الله عز وجل به قلوب خلق تسلطت عليهم الشهوة الآثمة، واشتد فيهم العشق المحرم، طرمت نار الشهوة في قلوبهم واشتعلت وتأججت، فنفعهم الله عز وجل بهذا الكتاب. ولهذا يعني اعتبر أن من نعمة الله على الشاب أن يقرأ هذا الكتاب الداء والدواء لابن القيم في شبابه، أن يقرأ هذا الكتاب في شبابه حتى وإن كان يعلم في نفسه عافية وسلامة يقرأ هذا الكتاب، والله ينفعه الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، يصبر على قراءته، يتأمل معانيه ومضامينه، فينفعه الله سبحانه وتعالى به. وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى وقرأنا هذا الكتاب كاملا في هذا في مجالس في هذا المكان، فكتاب فيه نفع عظيم جدا. وحتى يعني تهادي العلم هذا كان من هدي السلف، من هدي السلف. ولهذا لو أن الأب يعني في زيارة مثلا زوار الآن المدينة لو يأخذ هذا الكتاب يهديه لأولاده، يهديه لبيته، يوصيهم بقراءته، هذا من أعظم الهدايا، من أعظم الهدايا وأنفعها أن يهديه لولده، لأن أبناء المسلمين وبنات المسلمين الآن يعيشون في فتن تموج فتن عارمة شديدة. هذا الكتاب إن أقبلت قلوبهم على قراءته تأمل مضامينه ينفعهم الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. لهذا أوصي به وأعتبر أن من النعم العظيمة للشاب أن يهدى لقراءة هذا الكتاب وتأمله في شبابه. نعم.
هذا وإن من الخير العظيم للمرء أن يقف مع هدايات السنة ودلائلها المباركات ليداوي بها أدواء نفسه وأسقام قلبه وما قد يقع فيه من انحراف وزلل، ليهدى إلى أقوم السبل ويوقى من غوائل النفس وكوامن مكائدها.
نعم، مثل ما عرفنا الآن في الحديث، يعني هذا الحديث علاج عجيب، علاج عجيب ونافع نفعا عظيما لمن ثارت في نفسه الشهوة المحرمة الآثمة. نعم.
نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا للزوم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء، إنه سميع قريب مجيب.
اللهم آمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قبل أن أختم أريد أن أوصي بوصية أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها نفع. هذه الأوراق التي قرأنا بعنوان علاج الشهوة في هذه الصفحات التي مرت معنا هذه الليلة، لو أن كل واحد منا يصورها ويرسلها لكثير من الشباب، لأنهم بحاجة إلى هذا، والله بحاجة، ترسل لهم مع دعوات لطيفة، وممن يعرفهم من أصدقاء أو زملاء أو جيران، أو يرسلها لهم. الآن وسائل الإرسال سهلة جدا، يرسلها لهم لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها يعني شفاء لهم وذهابا لشرور ربما تسلطت عليهم. وهذا من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به، وتعاونوا على البر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.